أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صل على
كل عن الدام على أعدائهم أعداء الدين الأولين والآخرين. ذكرت حتى الآن 9 طوائف من الروايات الدالة على خروج الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالسيف، وأنه يكثر من استعماله. والطائفة العاشرة هي عبارة عن مجموعة من الروايات المتفرقة في هذا الباب. ممكن أنا يعني إذا أردت أن أكثر من الطوائف أستطيع، مو مشكلة، ولكن أرى بأنه فيما فات وفيما تبقى الكفاية في إثبات التواتر، لأن الغرض من ذكر هذه الطوائف مع أنه كان يعني قلما كما يعني لاحظتم قلما ذكرت طائفة وما كان فيها روايات معتبرة، على أنه العمدة كما ذكرت هو أن هذه الطوائف بكثرتها تحقق التواتر، والتواتر من أقوى الأدلة، حتى هو أقوى يعني كما يذكر العلماء أقوى حتى من الحديث الصحيح الواحد، أو مثلا الذي لا يبلغ حد التواتر، حتى لو كانت أحاديث معتبرة لا تبلغ حد التواتر، التواتر يكون أقوى منها. قبل ما أكمل في خصوص الطائفة العاشرة، عندي بعض الملاحظات في خصوص الطائفة التاسعة اللي كانت تتحدث عن أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقاتل الكفار والمشركين وأهل الكتاب، وأنه لا يقبل من أهل الكتاب الجزية. ذكرت عبارة لطبرسي في إعلام الورى كان يقول فيها بأنه الروايات الدالة على أن الإمام لا يقبل جزء، هذه حديث واحد غير مقطوع به، لا ما نصر نجزم به. وذكرت أمس البارحة عدة من الأجوبة على هذا الإشكال، قلت أن أصل الطائفة روايات مستفيضة، فيها رواية صحيحة في الكافي، هذه حيثيات كلها ذكرتها البارحة، ولكن أريد أن أشير إلى حيثية أخرى وجواب آخر. لو افترضنا أن هذه الطائفة التاسعة لا يوجد فيها إلا هاتين الروايتين، مع أن هي أكثر من هذه الطائفة التاسعة رواية مستفيضة، ولكن نفترض أنه لا يوجد فيها إلا هاتين الروايتين اللتين تتطرقان إلى أن الإمام لا يقبل الجزية. لو افترضنا، هل نستطيع أن نعتمد أيضا على هاتين الروايتين؟ نقول نعم. طريقة كيف؟ أنه ذكر العلماء، طبعا لا أنا في كل مسألة فقط أشير إشارة، وبعض المباحث التفصيلية مو محل أن تذكر هنا. ذكر العلماء أنه لو افترضنا أن لدينا رواية بعض مضمونها لا يقبل والبعض الآخر لا، مثلا نفترض لم يرد فيه شيء ما يرفضه، ولكن البعض منه نعلم بأنه لا يقبل، هذا لا يستوجب سقوط الرواية بالكاملة، الرواية لا تسقط بالكامل، هذا المقطع بالخصوص الذي دل الدليل على بطلانه يسقط فقط هذا المقطع. لو افترضنا مثلا أنه جاءت رواية في كيفية مقتل أمير المؤمنين، ذكرت أن المقتل كان في ليلة 17 مثلا، وإحنا دل الدليل على أنه ليلة 21 استشهد، ليلة 19 كانت تضرب، إحنا نقول خصوص المقطع هذا نرفضه، خصوص المقطع، أما الباقي المقطع ما نرده من هذه الجهة. إذن حتى لو في خصوص هذه الرواية تدل على أن الإمام لا يقبل الجزية، قلنا عدم قبول الجزية، لو قلنا جدلا بأنه هذا أمر لا يصح، معنى ذكرت أن الطبرسي أساسا ما كان عنده اعتراض أن هذه من هالناحية، يقول هذا ما يلزم منه النسخ، إنما يقول باعتبار أن الرواية واحد رواية أو روايتين، والرواية الواحدة لا يمكن قطع بها حيث نجزم 100%. فمن هذه الجهة موضوع الجزية نتركه، ولكن نستطيع أن نتمسك بماذا؟ بأن هذه الرواية تتضمن نفس هاتين الروايتين الدالتين على أسقاط الجزية، تتضمنان على أن الإمام يحارب ويقاتل وهذا يستوجب القتل. هذا المقطع أن الإمام يحارب ويقاتل في هاتين الروايتين نضمهما إلى الروايات الأخرى يحقق المجموع التواتر. لاحظتوا؟ يعني الجهة التي نأخذها من هاتين الروايتين هي في أن فيها كدلالة على أن الإمام يمارس القتل والقتال. هاتين نظمها إلى الروايات الأخرى، طوائف الأخرى مثل الثمان التي كانت، ونظمها إلى بعض، المجموع سيحقق لنا تواترا. هذه جهة. جهة أخرى في خصوص أهل الكتاب، طبعا من يحاربون الإمام فيهم قلنا مشركين وزنادقة حسب ما تذكروا، من جملتهم اليهود والنصارى. فقد يقول البعض بأن اليهود والنصارى هؤلاء مثلا حينما يظهر الإمام فكلهم مثلا يؤمنون بالإمام، بالتالي هذه الطائفة تكون تسقط. قلنا بأنها ما يجب سقوط الطائفة، لأنها لو افترضنا بأن هذه الرواية صحيحة أو مثلا مضمونها صحيح بأن كلهم يسلمون، مثلا الإمام يظهر لهم أدلة فيسلمون كلهم، لو افترضنا ذلك هذا فقط يجري في خصوص أهل الكتاب. أما خصوص المشركين، واليوم المشركون عددهم حتى أكثر من أهل الكتاب من ناحية، يعني إذا تحسبونهم ككثافة سكانية كعدد، يعني من ناحية السكان عددهم أكثر، فإذا هذا يجب سقوط في قسم منهم دون غيرهم. على أنه إن شاء الله سأتطرق لاحقا، أن الآن طريقة البحث أن أولا أذكر طوائف الروايات الدالة على أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يستخدم السيف كثير استعماله، ثم سأورد أدلة الطرف الآخر، الروايات أو الأدلة التي يستند إليها، ثم بعد ذلك نطلع بنتيجة أنه هل هناك تعارض أو لا يوجد تعارض، وما هو المرجح. على فرض إذا قلنا أن هناك تعارض فما هي النتيجة، هذه الطريقة. وفي الضمن حينما أورد الطوائف الروايات الدالة على القتال لديهم بعض الشبهات، من جملتها أنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه مثلا أهل اليهود والنصارى يؤمنون به. سأتعرض إن شاء الله لهذه النقطة، هل بالفعل هذا كلام صحيح إلى أي حد، يعني هل هذا صحيح أم لا، هذا إن شاء الله أتعرض إليه لاحقا. أيضا بالشيء يذكر، بعض الأخوة المؤمنين طلب مني أن أتطرق إلى موضوع هل الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقتل ناس من الشيعة، يعني الذين يقتلهم، ذكرنا طوائف البتريه وغيرهم والنواصب والمنافقين والكفار، هل من الذين سيقتل إمامهم من الشيعة، وخصوصا ما مثلا أن يقال أن الإمام حينما يخرج مثلا يقطع رؤوس عمائم وكذا، من هذا الكلام الذي يثار. هذا إن شاء الله أيضا إن شاء الله وعد إن شاء الله طبق إلى هذه النقطة أيضا. هذا بشكل مختصر. أما الطائفة العاشرة، لأن الوقت يعني أخذني، إن شاء الله فقط نتبرك بذكر روايتين منهما من كتاب الغيبة للنعماني. في الصفحة 245 الحديث 32 الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، تقول الرواية: بين الرجل على رأس الإمام بوصف القيام على رأس الحجة عجل فرجه، يأمره الإمام وينهى، يقول له سو كذا مثلا، إذ قال الإمام يقول: أديروه، فيديرونه إلى قدامه فيأمر بضرب عنقه. لعله إحنا أكو شيء، لأن هذا الإمام عليه السلام بين معلوخ خيانة شغلة تصدر منه، الإمام يعرف بها هم لا يعرفون، فيديرونه إلى قدامه فيأمر بضرب عنقه، فلا يبقى في الخافقين شيء إلا خافه صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرواية حديث 33 أيضا بنفس هذا المضمون، منقول في كتاب الغيبة للنعماني. أيضا من جملة الأدلة 295 إن شاء الله أختم بهذه الرواية. 293 يذكر جملة من الروايات، هذه الرواية لاحظوا دققوا فيها. الرواية عن بشير النبال، الرواية صحيحة السند، يعني من نقول بشير النبال من يحسن بشير النبال فالرواية معتبرة، هناك من يقول بحسن بشير النبال، بناء على حسن بشير النبال وتكون الرواية معتبرة. عن ابن عقدة علي بن الحسن التيمري وابن فضال، عن عباس بن عامر الرباح الثقفي، عن موسى بن بكر، عن بشير النبال بسندين. المهم الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، عن بشير النبال عن الباقر عليه السلام. يقول لما قدمت المدينة انتهيت إلى منزل أبي جعفر الباقر عليه السلام، فإذا أنا ببغلته مسرجة بالباب، فجلست حيال الدار، فخرج فسلمت عليه فنزل عن البغلة وأقبل نحوي، فقال لي: ممن الرجل؟ ورب سائل هو عارف. من أهل العراق. من أيها؟ من أهل الكوفة. من صحبك في الطريق؟ قوم من المحدثة. وما المحدثة؟ المرجئة، حدثنا هؤلاء اللي كانوا في عهد الإمام. قال: ويح هذه المرجئة، إلى من يلجؤون غدا إذا قام حجتنا بوصف القيام؟ هؤلاء وين يروحون؟ قلت: إنهم يقولون لو قد كان ذلك، لو كان لو خرج، كنا نحن وأنتم في العدل سواء، يعني مثل بعض، ماكو فرق. فقال: من تاب منهم تاب الله عليه، ومن أسر نفاقا فلا يبعد الله غيره، ومن أظهر شيئا أهرق الله دمه. ثم قال: يذبحهم والذي نفسي بيده كما يذبح القصاب شاته، وأومأ بيده إلى حلقه. كما يذبح القصاب، هذا الدلالة تعبير يذبح القصاب، إن شيء القصاب شلون تكون شات بيده متمكن منها، يعني فيها تمكن في القتل، يعني حينما يقتل متمكن من القتل لا يعوقه عاق. قلت: إنهم يقولون إنه إذا كان ذلك استقامت له الأمور، يعني الإمام حينما يخرج ماكو مشاكل، ماكو قتال، الأمور كلها طيعة مثلا، ما يصير قتال، فلا يهرق محجمة دم. فقال: كلا والذي نفسي بيده حتى نمسح، يعني نحن حتى نمسح وأنتم، نمسح وأنتم، خاطب هذا من شيعته، حتى نمسح وأنتم العرق، معناته فيها جد وكد، والعلق، العلق اللي هو صورة المضغ، مضغة الدم هذه يتكون منها الإنسان، يعني مع الدم إشارة إلى أن هناك حروب وجروح، الإنسان يجرح ودم يكون، حتى نمسح وأنتم العرق والعلق، وأومى بيده إلى جبهتي صلوات الله وسلامه عليه. بقية الروايات إن شاء الله في هذه الطائفة العاشرة تأتي لاحقا، صلى الله على محمد.
الرحمن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق والسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الكلام في الطائفة العاشرة والأخيرة من الروايات الدالة على أن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف حينما يخرج يخرج بالسيف، وأنه يكثر من استعمال السيف. أشرت إلى رواية من تلك الروايات المذكورة في كتاب الغيبة للنعماني، في الصفحة 293 ذكرت رواية بشير النبال. رواية بشير النبال هذه تعتبر من، ذكرت أن الرواية معتبرة بناء على اعتماد جمع من علمائنا على بشير النبال، ذكروا أنه ممدوح، شيخ موسى الزنجاني، شيخ المامقاني وآخرون ذكروا الرواية، ذكرتها يوم أمس. مضمون الرواية، لأن هذه الرواية ستتكرر فيما سأذكر هذه الليلة، يقول بأنه الرواية أنه إذا يقولون الإرسال، يقول أن هذه المرجئة تقول إذا كان يوم ظهور الإمام كنا نحن وأنتم، يعني الشيعة سواء مثل بعض، فقال الإمام عليه السلام: من تاب الله تاب الله عليه، ومن أسر نفاقا فلا يبعد الله غيره، ومن أظهر شيئا أهرق الله دمه. ثم قال: يذبحهم والذي نفسي بيده كما يذبح القصاب شاته، وأومى بيده إلى حلقه صلوات الله وسلامه عليه. قلت: إنهم يقولون إنه إذا كان ذلك استقامت له الأمور، يعني حينما يظهر الإمام بعد ماكو قتال، راحة، يعني كل الأمور تتهيئ له، نعم سنأتي إن شاء الله هناك أسباب أخرى، ولكن من دون قتال ما يصح. يعني لا تتهيأ، لا تتهيأ من دون القتال، تتهيأ بالقتال. قال إنهم يقولون إذا كان ذلك استقامت له الأمور فلا يهريق محجمة دم، مقدار حجام محجمة دم ما يريق. قال كلا، نفى الإمام، قال لا، هناك دم وهناك قتل، والذي بنفسي بيده حتى نمسحوا وأنتم العرق في جهد، والعلق اللي هو الدم إشارة إلى الجراحات، يعني هناك جراحات تكون بسبب القتال، وأومى بيده إلى جبهتي صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرواية الأولى ذكرت أنها رواية معتبرة في الصفحة 294، أيضا بنفس المضمون جاءت الرواية، فقط أنا أشير إلى مقطع آخر مو مذكور في الرواية السابقة، لأن أساس أصلا ذكرها النعماني لأجل هذا المقطع اللي مو مذكور في الرواية السابقة. يقول الراوي إنهم يقولون إن المهدي لو قام لاستقامت له الأمور عفوا ولا يهرق محجمة دم، فقال كلا والذي بنفسي بيده. لاحظوا هذا التعبير المو موجود في الرواية السابقة، لو استقامت لأحد عفوا لاستقامت لرسول الله صلى الله عليه وآله حين أدميت رباعيته وشج في وجهه. كلا والذي نفسي بيده حتى نمسح نحن وأنتم العرق والعلق، ثم مسح جبهته صلوات الله وسلامه عليه. الرواية أيضا الثالثة 295 بسنده عن المفضل بن عمر أيضا بنفس المضمون، الرواية الأولى والثانية عن بشير النبال، الرواية الثالثة عن المفضل بن عمر، وهي يشير إلى تعدد طرق هذه الرواية عن الإمام الصادق بعضها، بعضها عن الإمام الباقر، فبالتالي يؤكد على أن هذه الرواية مأخوذة عن أكثر من مصدر من الأمة عليهم السلام. أيضا في الصفحة هذه الرواية ذكرت 293 94 95 ثلاثة روايات. في كتاب الغيبة للنعماني صفحة 309 الحديث السادس، رواية عن يعقوب السراج قال سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول 13 مدينة. طبعا هذه الطائفة كما ذكرت هي طائفة الروايات المتفرقة، يعني ما لها ضابطة واحد، ضابطة واحدة، روايات متفرقة، لأن الطوائف السابقة كان لها عناوين معينة، هذه طائفة الروايات المتفرقة. سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول 13 مدينة وطائفة، مدن وطوائف، لأن بعضها كما سيشير طائفة وبعضها مدن، يحارب الحجة أهلها بوصف القيام ذكر، ويحاربونه، الإمام يحاربهم وهو يحاربونه، أهل مكة وأهل المدينة وأهل الشام وبنو أمية، بنو أمية طائفة حتى لو كانوا في غير الشام، وأهل البصرة وأهل دست ميسان. طبعا ذاكرين منطقة بين البصرة والأهواز، به الأهواز أقرب، وبعضهم ذاكرون قرية بهرات مختلفين في مكانها، لعل الأشهر أنها منطقة ما بين البصرة والأهواز، وأهل دست ميسان والأكراد والأعراب وضبة وغني يعني كقبائل، وباهلة وأزد وأهل الري 13. طبعا إثبات شيء لا ينفي ما عداه، والعدد ليس له مفهوم، يعني لا على نحو الحصر بهذه الطوائف أو المدن، لا ممكن يكون غيرها، لأن الرواية تشير إن أنه الإمام كما ذكرت سابقا في الطائفة السابقة حتى يحارب حتى في شرق الأرض وغربها حتى يوحد الله عز وجل. هذه الرواية المذكورة في آخر روايات كتاب الغيبة من الروايات المتفرقة. في كتاب دلائل الإمامة لأبي جعفر محمد بن جرير بن مسلم الطبري من أعلام الإمامية من أعلام القرن الخامس الهجري في الصفحة 466 الحديث 55، في الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال إنما سمي المهدي مهديا لأنه يهدي إلى أمر خفي، مو ظاهر، فشيء ملازم يكون أنت تعرف أسباب الظاهرية. إذا ما أدرك سبب تقول شنو قاعد يسوي، ماذا يفعل، تعترض. لا لا، هناك أمر خفي، مو بالضرورة أيضا تعرف الأمر الخفي، لأنه يهدي لأمر خفي، يهدي لما في صدور الناس، يعرف ماذا يجري في القلوب، يبعث إلى الرجل فيقتله. يقول يبو فلان نادوه يقتله، يقول لا يدرى في أي شيء قتله، على شنو قتله ما حد يدري، ملازم أنت تدري أيضا ولا ملازم نعرف. قتله الإمام لا يفعل كما ذكرت من البداية في المقدمات، نحن نؤمن أن المعصوم ما يفعل شيء إلا ومعصوم، وبعد ماذا معصوم يعني ما يفعل إلا ما هو صواب. لأن عرفت أم لم أعرف، قتل 100، قتل 1000، قتل 1000000، ليفعل في النهاية هو معصوم. ثم قال ويبعث 3 راكب إلى آخره. هذه الرواية في كتاب دلال إمام الطبري. أيضا من جملة الروايات في كتاب منتخب الأنوار المضية للسيد علي بن عبد الكريم النيلي النجفي من أعلام القرن 9 الهجري في الصفحة 194، الرواية التالية: الرواية هكذا تقول أن الأيام في الله عز وجل، الله عز وجل في عصر الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف يقوم ببعض الأشياء، من بعض الأشياء الإنجازات، يعني لا بس من باب الاطلاع أن أذكرها ولو هي مو موضوع الشاهد، إلى أن نأتي إلى موضوع الشاهد. يقول إذا قام الحجة عن إمام الباقر وعجل الله فرجه الشريف وصف القيام ودخل الكوفة، ثم يقول يأمر ببعض المساجد موجودة هناك تهدم حتى يبلغ أساسها ويصيرها عريشا كعريش موسى كما في مسجد رسول الله تمرت بنا الرواية، ثم ويكون المساجد كلها جماء لا شرف لها كما كانت على عهد رسول الله، ويوسع الطريق الأعظم. طبعا لا أريد أقول أن هذا إنسان يجب الاعتقاد به، إحنا الآن محل الشاهد بأنه كثرة القتل هذا متواتر. الآن هذه أحد الروايات المتفرقة، لا نقول جزما 100% حتى نقطع بها، نقول نعم وردت بها الرواية وما في مانع، ولا يمكن أحد أيضا أن يعترض على مضمون هذه الروايات. فيصير ويسع الطريق الأعظم فيصير 60 ذراعا، ثم ويهدم كل مسجد على الطريق، ويسد كل كوة إلى الطريق، وكل جناح وكناف وكنيف وميزاب إلى الطريق، ويأمر الله الفلك في زمانه فيبطئ في دوره بتمكين من الله عز وجل. هذه تقول 7 سنين تساوي 70 سنة، حتى يكون اليوم من أيامك 10 أيام من أيامك، والشهر 10 أشهر، والسنة 10 سنين من سنينكم، ثم لا يلبث إلا قليلا حتى يخرج عليه مارقة الموالي برميلة الدسكرة 10,000 شعارهم كذا، حاطين حروف من أسماء رموز المخالفين، فيدعو رجلا من الموالي فيقلده سيفه، ثم يخرج إليهم 10,000 فيقتلهم حتى لا يبقي منهم أحد، حتى لا يبقي منهم أحد، ثم يتوجه إلى كابل شاه وإلى آخر المدينة لم يفتحها فيفتحها. لاحظوا هذه الرواية تؤكد على أن الإمام صلى الله عليه وسلم أيضا في عهدي يكون قتال. هناك روايات أخرى، أكتفي بهذا إن شاء الله ليلة أخرى، وصلى الله على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق والسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الكلام في الطائفة 10 والأخيرة من الروايات الدالة على أن الإمام حينما يظهر صلوات الله وسلامه عليه يستعمل السيف ويكثر من استعماله. في كتاب المحجة فيما نزل في الإمام بوصف القيام في الإمام الحجة للسيد البحراني ينقل عن تفسير العياشي رواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه
نسبة طويلة. في قسم من الرواية في الصفحة 80 يقول بأنه يجمعون أصحاب الإمام 313 في ساعة واحدة قزعة كقزع الخريف، فيصبح بمكة فيدعو الناس إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، فيجيئه نفر يسير ليستجيبون له في البداية، نفر يسير ويستعمل على مكة أن يضع عاملا ثم يسير باتجاه المدينة، فيبلغه أنه قد قتل عامله، يعني أهل مكة مرة ثانية ينتفضون على عامله الذي وضع، فيرجع إليهم موضع شادنا فيقتل المقاتلة، الجماعة المقاتلين منهم اللي موجودين يقاتلهم، لا يزيد على ذلك شيئا يعني السبي، فقط يعني مجرد قتال. هذه موجودة في الصفحة 82 أيضا في تتمة نفس الرواية. ثم ينطلق حتى ينزل الشقرة، موضع في الحجاز، فيلقاهم حتى صفحة 81 هذا ذكرنا الرواية في أن الإمام كيف يقتل القريش، فيها أنه يقتل المقاتلة، ثم صفحة 82 ثم ينطلق حتى ينزل الشقرة فيلقاهم حتى قتلوا عامله، حينما يبلغوا يرجع إليهم نفس الشيء، يبدو أن العملية تتكرر مع الإمام أكثر مرة، يذهب إلى مكان مثلا يضع عامل، ينطلق من ذلك المكان، بعد ذلك يخونون، يعني يرجع مرة ثانية يضطر حتى يثبت السيطرة على تلك المدينة أن يقتل المقاتلين، يغدرون بأكثر مرة، فيرجع إليهم فيقتلهم مقتلة ليس قتل الحرة إليها بشيء، ليس قتل الحرة إليها بشيء، ثم ينطلق. هذه فقرة قريناها سابقا، وأحتاج هذه الفقرة حتى عندنا رواية مشابهة بعد ذلك. ثم ينطلق يدعو الناس، هذه ذكرناها سابقا، إلى كتاب الله وسنة نبيه إلى آخره، حتى يبلغ التغلبية والبراءة من عدا أهل البيت. فحتى إذا بلغ التغلبية منطقة قام إليها رجل من صلب أبيه وهو من أشد الناس ببدنه وأشجعهم بقلبه، ما خلا صاحب هذا الأمر فيقول: يا هذا ما تصنع؟ فوالله إنك لتجفل الناس إجفال النعم، يعني أنت النعم حينما تجفل عن تسرع في السير تبتعد، يعني مثلا تنفر مثل ما ذكرت هذه الرواية. فيقول: إنك أفي بعهد من رسول الله بماذا هنا؟ فيقول المولى الذي ولي البيع: والله لتسكتن ولا ضربن الذي في عيناك. فيقول له الحجة: اسكت يا فلان، إي والله إن معي عهدا من رسول الله صلى الله عليه وآله، هات لي فلان العيبة والطبقة، يعني اللي فيها العهد من رسول الله مكتوبة بخط رسول الله، فيقريه العهد من رسول الله، فيقول: جعلني الله فداك، أعطني، هذا الذي اعترض على الإمام، أعطني رأسك فأقبله، فيعطيه رأسه فيقبله بين عينيه، ثم يقول بعد ذلك: جددون البيعة، جعلني الله فداك، جدد لنا بيعة، يعني أنا خليت بالبيعة، هل مقدار اعتراض؟ هذا إخلال البيعة، جدد لنا بيعة، فيجدد لهم بيعته. هذه الرواية على كل حال موضع الشاهد أن فيها مقدار كثير تثبت الرواية من القتل فيها. صفحة 261 من كتاب المحجة للسيد البحراني، في قوله تعالى من سورة الغاشية بالآيات المأولة، طبعا الرواية عن محمد بن يعقوب في روضة الكافي مذكورة الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: هل أتاك حديث الغاشية؟ قال: يغشاهم الحجة، وصف القيام بالسيف. قلت: وجوه يومئذ خاشعة. قال: خاشعة لا تطيق الامتناع، ما له مفر، يعني خلاص الإمام يسيطر على الأمور. قلت عاملة قال عملت بغير ما أنزل الله، قلت ناصبة قال نصبت غير ولاة الإمام، قلت تصلى نارا حامية قال هذه موضوع إشاد هنا، قال تصلى نار الحرب في الدنيا على عهد الإمام وصف القيام، وفي الآخر نار جهنم. هناك نار الحرب يعني تصلى نار الحرب، هناك حرب تقام وفيها قتل. هذه الرواية أيضا من جملة تلك الروايات. في كتاب كفاية الأثر لعل بعض الروايات تم قراءتها، ولكن أعيد ترتيب ما ذكرت. في كتاب كفاية الأثر لأبو القاسم علي بن محمد بن علي الخزاز القمرازي من علماء القرن الرابع بتحقيق السيد عبد اللطيف الكهكمري الخوئي، الرواية يرويها عن الشيبان عن الكليني والكليني بسنده عن علقمة بن محمد الحضرمي عن الصادق عليه السلام، قال الأئمة الاثنى عشر، قلت يا رب يا ابن رسول الله فسمهم لي، قال فمن الماضين أخذ الإمام يعدد أسماء المعصومين، بدأ بأمير المؤمنين عليه السلام إلى الإمام الباقر، قلت فمن بعد ثم أنا، قال فمن بعدك يا ابن رسول الله، قال إني قد أوصيت إلى ولدي موسى وهو الإمام بعدي، قلت فمن بعد موسى، قال علي ابنه يدعى بالرضا يدفن في أرض الغربة من خراسان، ثم بعد علي بن محمد وبعد محمد بن علي وبعد علي الحسن ابنه والمهدي من ولد الحسن عجل الله تعالى فرج شيفه. ثم قال عليه السلام حدثني أبي عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين علي بن طالب صلوات الله السلام عليه، قال قال رسول الله يا علي إن حجتنا بوصف القيام إذا خرج يجتمع إليه 313 رجلا عدد رجال بدر، فإذا كان وقت خروجه يكون له سيف مغمود، مغمود موضوع في غمده، ناداه السيف قم يا ولي الله فاقتل أعداء الله، قم يا ولي الله فاقتل أعداء الله. رواية أخرى وأختم بها إن شاء الله تتم بعدين، رواية أخرى في كتاب كمال الدين وتمام النعمة، هذه الرواية أيضا مذكورة في كتاب عيون أخبار الرضا، الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، طبعا الرواية فيها عن غيبة الأنبياء وكذا إلى أن يصل إلى قصة نبي الله داود، وكان الله أقرأ شوي مقطع إن شاء الله، وكان الله تبارك وتعالى أوحى إلى طالوت أنه لا يقتل جالوت إلا من لبس درعك فملأها، استوت عليه يعني كانت بحجمه، فدعا بدرعه فلبسها داود عليه السلام فاستوت عليه، فراع ذلك طالوت أعجبه أو فراع يعني أو مثل أفزعه، فراع ذلك طالوت ومن حضر بني إسرائيل، فقال عسى الله أن يقتل به جالوت، فلما أصبح والتقى الناس قال داود أروني جالوت، فلما رآه أخذ الحجر فرماه به، بس مجرد رمية من نبي الله داود رمى، حينما رماه فصك بين عينيه فدمغه، ضرب ضربة شجة بالدماغ دمغه وتنكس عن دابته، فقالوا قتل داود جالوت، هذه الرواية. ثم بعد ذلك كيف أن الله ألان له الحديد إلى آخره، إلى أن يقول وهكذا يكون، يعني كيف الأمور تتيسر للإمام عليه السلام، وهكذا يكون سبيل الحجة بوصف القيام، له علم إذا حان وقت خروجه انتشر ذلك العلم من نفسه، رأي تنتشر من نفسها، وأنطقه الله عز وجل فناداه أخرج يا ولي الله فاقتل أعداء الله، وله سيف مغمد إذا حان وقت خروجه اقتلع ذلك السيف من غمده، وانطق الله عز وجل فناداه السيف اخرج يا ولي الله فلا يحل لك ان تقعد انا اعداء الله، فيخرج ويقتل اعداء الله حيث ثقفهم، يعني اينما وجدهم اينما وجدهم يقتلهم، ويقيم حدود الله ويحكم بحكم الله عز وجل. هذه ايضا تؤكد مضمون الرواية السابقة، تتم ان شاء الله تأتي ان شاء الله في الليلة اللاحقة. وصلى الله على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الكلام في الطائفة العاشرة من الروايات الدالة على خروج الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالسيف وإكثاره من استعمال السيف. من جملة الروايات ما رواه المفيد في أماليه عن الإمام الباقر عليه السلام قال: من أدرك حجتنا بوصف القيام فقتل معه كان له أجر شهيدين، ومن قتل بين يديه عدوا لنا كان له أجر 20 شهيدا. إذا استشهد له أجر شهيدين، وإذا قتل من الأعداء حث على قتل الأعداء، حث على قتل أعداء الإمام، فكان له أجر 20 شهيدا. هذه الرواية ومن جملتها أدعية وزيارات كثيرة بهذا المضمون تؤكد على أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما يخرج يقاتل، وأن بعض المؤمنين يحظى بشرف القتال والشهادة بين يديه صلوات الله وسلامه عليه. من جملة بعض تلك الأدعية الواردة في أنقل عن مفاتيح الجنان بعد زيارة سلام آل ياسين، سلام على آل ياسين اللي مروية في احتجاج الطبرسي أنه خرج من الناحية المقدسة، زيارة من أراد التوجه بنا إلى الله تعالى وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى، ثم يذكر نص سلام على آل ياسين إلى أن تنتهي الزيارة، ثم الدعاء عقيب الزيارة. في هذا الدعاء جاء التالي: وأظهر به العدل وأيده بالنصر، وانصر ناصريه، واخذل خاذليه، واقسم قاسميه، واقسم به جبابرة الكفر، واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها. طبعا فيها أنه سيقتل الكفار والمنافقين وجميع الملحدين وفي مشارق ومغاربها، يعني في كل أنحاء العالم، برها وبحرها واملأ به إلى آخره. هذه فقرة طبعا من باب ارتباط يعني لا أكثر. أيضا زيارة أخرى يقول منقولة عن الكتب المعتبرة جاء فيها، يقول في هذا الدعاء: فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار أو العصار لم أزدد فيك إلا يقينا، خطاب للإمام عجل الله فرجه، ولك إلا حبا وعليك إلا متكلا ومعتمدا، أو لظهورك إلا متوقعا ومنتظرا، ولجهادي بين يديك مترقبا، فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك، والتصرف بين أمرك ونهيك مولاي، فإن أدركت أيامك الزاهرة وأعلامك الباهرة فها أنا ذا عبدك المتصرف بين أمرك ونهيك، أرجو به الشهادة بين يديك والفوز لديك. لاحظوا هذه تأكيد على هذا المعنى، ثم أيضا نجد هذا المعنى مذكور في دعاء العهد الذي يقرأ في كل صباح المروي عن الإمام الصادق: اللهم اجعلني من أنصار وأعوان والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. هذه أيضا: والذابين المسارعين في قضاء حوائجهم، تثيل أوامر الحامين عن مسابقين إرادة المستشهدين بين يديه، حتى أنه يتمنى الإنسان أن يعود إذا مات ويلحق خلال الرجعة بالإمام ويقاتل بين يديه. إلى هذا الحد موجود في الأدعية والزيارات وهي عديدة، فقط ذكرت بعضها إشارة. من جملة الروايات أيضا ما جاء في البحار في الصفحة 387 الحديث هكذا، أعيد حتى يعني من باب تصحيح ما ذكر سابقا.
الرواية يرويها النيلي في كتاب الغيبة عن الفضل بن شادان، رفعه إلى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال: يقتل الحجة حتى يبلغ السوق. هنا السوق الأظهر في معناها هنا أن المراد أن كثرة القتل تبلغ إلى حد أن الدم يصل إلى حد السيقان، السوق جمع الساق، فتفق مسحا، فتفق مسحا مسحا بالسوق والأعناق، يعني ضربا مسحا، فتفق مسحا بالسوق والأعناق أي ضربا كما هو ذاكرين في تفسير هذه الآية. فالأعناق واضح أعناق الجياد، والسوق أيضا سيقانها، فيبلغ هذا الحد. يوجد احتمال ولو ضعيف ولكن أظهر كما ذكرت، يوجد احتمال أنه حتى يبلغ السوق، يعني لا يدع مكانا من الأمكنة حتى يبلغه، حتى في مثل السوق، ولكن الأظهر هو هذا المعنى، أنه يعني كثرة القتل، وهو المتناسب مع الاعتراض الذي سيأتي بعد ذلك. المهم على كل حال، سواء كان هو إشارة إلى صعود الدم أو إلى الأمكنة، المهم كلاهما له دلالة على كثرة القتل. فيقول له رجل من ولد أبيه: إنك لتجفل الناس إجفال النعم. كما ذكرت، يعني أنت تجعل الآخرون يبتعدون عنك ويسرعون كما النعم تسرع وتشرد. بالمناسبة شيء بشيء يذكر فقط من باب الإشارة، هذه كلمة إجفال النعم، في كتاب شرح الأخبار للقاضي النعمان أيضا فيها رواية فضل أمير عليه السلام فيها توضيح لمعنى الكلمة. الرواية يرويها يقول بإسناده الحسين بن الحكم الحبري بإسناده عن عدة عن ربيعي بن خراش قال: سمعت عليا عليه السلام يقول: جاء سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يبدو بعد صلح الحديبية، إنه قد خرج إليك قوم من عبيدنا فارددهم علينا، رجعهم. فقال أبو بكر وعمر: صدق يا رسول الله، يعني أرجعهم. فقال النبي: لن تنتهوا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم رجلا، يقصد أمير المؤمنين، قد منح الله قلبه الإيمان يضرب رقابكم على هذا الدين، وأنتم عنه مجفلون إجفال النعم. هنا يشرح قاضي النعمان قول إجفال النعم: الجفول سرعة العدو في السير، يعني النفور باختصار. قال عمر: فأنه يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه خاصف النعل. قال أمير عليه السلام: وكان في يدي نعل رسول الله صلى الله عليه وآله أخصفها. هذه المهم مضمون الرواية، يعني تؤكد هذا المضمون الذي جاءت به الرواية السابقة. أكمل الرواية وإن شاء الله البقية الأحاديث في ليلة أخرى، بس نواصل هذه الرواية. ثم بعد ذلك: إنك لتشفل، يعني أنت، وهو شخص قريب من الإمام يعترض على الإمام، يقول: أنت بهذه الأفعال بكثرة القتل أنت تجعل الناس ينفرون، فبعهد من رسول الله أو بماذا؟ قال: وليس في الناس، إن الإمام الصادق عليه السلام يقول: وليس في الناس رجل أشد منه بأسا، يعني قوي قوي هذا الذي اعترض على الإمام، ماكو أشد منه بأس. فهنا أحد أصحاب الإمام أيضا يقوم مقابل هذا المعترض على الإمام، فيقوم إليه رجل من الموالي فيقول له: لتسكتن أو لأضربن عنقك. فعند ذلك يخرج الحجة وصل القيام عهد من رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا ذكرته في رواية العياشي تفصيل هذا العهد الذي يخرجه أيضا بهذا المضمون. بقية الروايات إن شاء الله تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين.
إن شاء الله هذه الليلة أختم الطائفة العاشرة والأخيرة من الروايات الدالة على أن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف حينما يخرج يستعمل السيف ويكثر من استعماله عليه أفضل الصلاة والسلام. الرواية ينقلها العلامة المجلسي في البحار نقلا عن كتاب السيد النيلي علي بن عبد الحميد كتاب الغيبة البحار 52 جزء 52 صفحة 389 الحديث 207 بسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال يقضي الحجة بقضايا ينكرها بعض أصحابه ويقول يصفهم بأن هؤلاء يعني ممن قد يوصفون ممن قد ضرب قدامه بالسيف يعني قاتل بين يدي الإمام ثم يقول هذا القضاء الذي قضى به الإمام وأنكره بعض من حارب بين يديه هذا وهو قضاء آدم يعني مأخوذ من آدم عليه أفضل الصلاة والسلام. هؤلاء حينما يعترضون يبدو الآن درجة الاعتراض قد تبلغ حد القتال قد تبلغ حد تشكيل مواجهة لا تبين الرواية ما هو حدود هذا الاعتراض حدود هذا الاعتراض لا تبينه هناك إنكار هناك مواجهة مع الإمام لا تبين ثم تقول الرواية فيقدمهم الإمام فيضرب أعناقهم على هؤلاء ثم يقضي الثاني قضاء آخر الآن حتى نوعية القضاء ما يبين ما هو فينكرها قوم آخرون ممن قد ضرب قدامه بالسيف وهو قضاء داود عليه السلام فيقدمهم فيضرب أعناقهم ثم يقضي الثالثة فينكرها قوم آخرون من قد ضرب قدامه بالسيف وهو قضاء إبراهيم عليه السلام فيقدمهم فيضرب أعناقهم ثم يقضي الرابعة وهو قضاء محمد صلى الله عليه وآله فلا ينكرها أحد عليه. هذه الرواية أيضا في نفس الجزء 52 صفحة 390 الحديث رقم 212 بإسناده رفعوا إلى جابر عن أبي جعفر إن الباقر عليه السلام ظاهر جابر الجعفي ظاهر قال أول ما يبدأ به الإمام بأنطاكية فيستخرج منها التوراة من غار في أنطاكية فيه عصا موسى وخاتم سليمان ثم يقول وأسعد الناس به بالإمام أهل الكوفة وقال إنما سمي المهدي هذا موضع الشاهد من الرواية إنما سمي المهدي لأنه يهدي إلى أمر خفي يعني يهدي إلى أمر قد خفي وجهه وبالتالي لا يكون أمرا ظاهرا والإنسان حينما يكون مسلما لإمامه ليس بالضرورة أن يدرك أن هذا الأمر ما هو وجهه ما هو الوجه التسليم يقتضي هذا تسليم مع رسول الله مع سائر المعصومين حينما يأمر بشيء أو ينهى عن شيء يسلم يقول يقول هذا حجة الله على أرضه ما يقوله هو السليم وهو الصحيح يقول حتى يقول إلى هذا الدرجة يكون هذا الذي يهدي إليه الإمام أمر خفي حتى أنه يبعث مثال على الأمر الخفي حتى أنه يبعث إلى رجل لا يعلم الناس له ذنب الناس يشوفون هذا إنسان خير ما عنده شيء وواقع عكس ذلك لا يعلمون له ذنب فيقتله الإمام عليه السلام فيقتله عليه السلام هذه أيضا رواية تبين أن الإمام عليه السلام يستخدم القتل طبعا بعضها فيها تكملة في الرواية أنه مدة ملكه يملك كذا فيفتح الله له الشرق الأرض وغربه ويقتل الناس حتى لا يبقى إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم هذه رواية ثم لدينا روايتين أختم بهما رواية في كتاب شرح الأخبار للقاضي النعمان في الجزء الثاني صفحة 62
بإسناده عن حبل أرني أنه قال لما فرغ علي عليه السلام من قتال أهل النهروان الخوارج قام إليه رجل فقال الحمد لله الذي قتلهم وأخزاهم وأفناهم. فقال له أمير عليه السلام لقد بقي منهم، لاحظوا، لقد بقي منهم من هو في أصلاب الرجال ومن هو في أرحام النساء، لهم امتداد هؤلاء، ولا تزال الخارجة، خوارج مستمرون يعني في كل زمان حتى يقضي عليهم الإمام، ولا تزال الخارجة تخرج منهم بعد الخارجة حتى تخرج منهم فرقة أو قال طائفة لا يناويهم أحد إلا قتلوه. يعني هؤلاء في الآخر يبدو أنه تظهر فرقة من هؤلاء الخوارج لهم سطوة لهم قوة، أي واحد يجابهم أيضا يقتلونه. يعني إما إشارة لجيش سفيان، إشارة أيا كان، إشارة إلى قوة ستكون لهؤلاء الخوارج الذين امتداد الخوارج. يقول فيخرج إليهم رجل مني، فيخرج إليهم رجل مني أو قال من ولدي فيقتلهم فلا يخرج منهم بعدها خارجة أبدا. هذه أيضا رواية تثبت أن الإمام يقتل هؤلاء الخوارج وأن يكون لهم حضور في عهده صلوات الله وسلامه عليه. الرواية الأخيرة في غيبة النعماني صفحة 214 الحديث رقم 11. الرواية عن مالك بن ضمرة قال قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يا مالك بن ضمرة كيف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذا، يعني اختلفت الشيعة هو شبكة أصابعه وأدخل بعضها في بعض أمير عليه السلام. ثم قال يا أمير المؤمنين ما عند ذلك من خير، يعني اختلاف يصير بين الشيعة، يقول ما في خير في ذاك الزمان. قال الخير كله عند ذلك يا مالك، عند الاختلاف، لأنه الآن إما من جهة أنه هذا قرب الظهور مثلا أو لجهة لأمر خفي، الخير كله عند ذلك يا مالك، عند ذلك يقوم حجتنا بوصف القيام. لاحظوا، أو أنه في بين الشيعة من يدعي وينتحل الأشياء والإمام يطهر هؤلاء المنتحلين. الآن لا يبين ما هو وصفهم، هم ناس يدعون ينسبون أنفسهم إلى التشيع. فيقدم 70 رجلا يكذبون على الله وعلى رسوله فيقتلهم، هؤلاء الكاذبين على الله وعلى رسوله، ثم يجمعهم الله على أمر واحد. هذه أيضا رواية الأخيرة في هذا الباب. أنا فقط عندي ملاحظة صغيرة الآن قبل ما إن شاء الله أنتقل إلى ما يستشهد به من الطرف الآخر حول الروايات التي يقولون أنها مثلا تدل على أن الإمام لا يستعمل السيف أو لا يكثر من استعماله، وهي أن هذه الطائفة إذا لاحظتوها الآن لعله أكثر من 40 ليلة، ونحن في يعني أنا لا أذكر العدد بس لعله فوق 40 قطعا، هذه الروايات تبلغ العشرات، تبلغ العشرات، وهي تحقق التواتر الإجمالي. وإذا لاحظت هذه الروايات كلها من كتب الشيعة الإمامية، في التواتر ليس بالضرورة حتى أن يعني تقتصر حتى على كتب الشيعة، تستطيع حتى أن تستند إلى كتب السنة، هذا مذاكرين أيضا لأن لا أريد خطوي، ولكن لم أستشهد بكتبه أبدا يعني في خصوص هذا الأمر. مثلا في التواتر، تواتر حديث الغدير ما عندنا مانع نستشهد بأحاديث موجودة في مسلم أحمد وغيره في الأمر إثبات التواتر، وهذا ما يضر في إثباته، ولكن كما تلاحظون أنا أثبت التواتر فقط من رواياتنا، على أن في هذه الروايات المتواترة جملة كثيرة من الروايات الصحيحة السند، وهذا يعزز وضعها أكثر، وبالتالي هذه الروايات من الروايات التي تفيد القطع، مضمونها يفيد القطع بما ذكرته من أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يستخدم السيف ويكثر من استعماله. حتى نلاحظ ماذا يقول الآخرون حول ما يعني يقولون أنه الإمام لا يخرج بالسيف أو لا يكون استعمال، إن شاء الله إلى الليلة القادمة. وصلى الله على محمد وعلى